إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في ما جاء في قول المؤلف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة. تناولنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشيء من هذه المسائل، فذكرنا أنه يستحب عند دخول ماذا؟ الخلاء، قول ماذا؟ نعم، بسم الله أخذناها من أي حديث؟ تفضل شيخ. بسم الله، نعم، بارك الله فيك. فإذا ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا يعني أراد المسلم أن يرفع ثوبه سواء كان في خلاء أو أراد دخول الكنيف، أن يقول ماذا؟ بسم الله. طبعا يقولها متى؟ اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قبل الدخول. ما معنى الخبث والخبائث؟ بالإسكان الباء؟ لا، الخبث الشر وأهل الشر، وإذا ضممنا الباء الخبث ذكران الشياطين وإناثهم. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تتمة هذا الحديث من الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا قلنا فيه ماذا؟ أن الحديث لا يصح وهو ضعيف بهذه الزيادة. ثم إذا خرج قال ماذا؟ قال غفرانك، وتتمة كذلك فالحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني، هذه لا تصح. طيب، قال يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في ماذا؟ في الخروج. ما الدليل العام أو الأصل العام في هذه المسألة؟ ماشي، تفضل. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، وأيضا إذا دخل المسجد بدأ بماذا؟ بدأ باليمنى. فقالوا الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ باليمنى في ماذا؟ في الأمور الطيبة، ويجعل اليسرى فيما عدا ذلك. طيب، قال المؤلف بعدها قال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. على ماذا يدل هذا؟ ما يدخل الخلاء إلا يعني إذا لديه شيء فيه ذكر الله أو اسم الله، إلا من ماذا؟ من حاجة. فضل سيف، يدل على الكراهة إذا يعني دخل الخلاء. استدلوا بشيء وهو أحسنت، بارك الله فيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه وهذا لا يصح، لكن قالوا بأن الأدلة العامة تدل على ماذا؟ على كراهة الدخول بشيء فيه ذكر لله عز وجل، إلا إذا وجدت ماذا؟ وجدت الحاجة. إذا وجدت الحاجة انتفت ماذا؟ الكراهة. إذا وجدت الحاجة انتفت ماذا؟ انتفت الكراهة. طيب، بعدها يعتمد في رجله على رجله اليسرى، هل عليها دليل؟ هذه ليس عليها دليل، والأصل في هذا ماذا نقول؟ لا، يعني في الجلوس وفي كيفية الجلوس والاعتماد السيطرة. نعم، لكن قال أهل العلم ماذا قالوا؟ ما هو أنسب؟ نعم، له حتى يعني لا يرتد عليه أجلكم الله شيء من البول أو يعني يصيبه شيء من هذه النجاسات. طيب، ونفس الأمر قالوا يعني أنه يرتاد لبوله موضع رخوة، نفس المسألة. طيب، إن كان في الفضاء أبعد واستتر، على استدلوا على هذا بأي دليل؟ أبعد واستتر، أبعد واستتر، أمرين اثنين. نعم، فانطلق، يقول المغيرة رضي الله عنه، فانطلق حتى توارى ماذا؟ توارى عني، يعني ابتعد، توارى عني. طيب، وهذا في الإبعاد. في الاستتار الحديث الصحيح كان أحب ما يستتر به هدف أو حائش، ماذا؟ حائش نخل، يعني شيء مرتفع هدف، أو حائش نخل، مجتمع ماذا؟ مجتمع النخيل أو مجتمع الأشجار. طيب، قال: ولا يبول في ثقب ولا شق. ما الدليل على هذا؟ دليل عليه حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس، أيوه، نهى في الجحر. قيل لقتادة: ما بال الجحر؟ فقال ماذا؟ قال: إنها مساكن الجن. فإذا هذا صريح في النهي عن ماذا؟ عن البول في ثقب أو في جحر أو في شق. طيب، ولا طريق ولا ظل نافع، الدليل عليه احنا ودنا مسائل. شوفوا، الفقه مبني على ماذا؟ تصور المسألة ومعرفة ماذا؟ دليلها. لأن الأدلة في الفقه لابد أن ماذا؟ أن نستوعبها ونحفظها ونفهمها، لأن من الأدلة يستنبط أهل العلم ماذا؟ الأحكام الفقهية. هذه للوجوب، هنا للتحريم، هنا للكراهة، هنا لأي شيء، للاستحباب. لابد أن نعرف أدلة الفقهاء فيما يذهبون إليه، واضح؟ فلا أقل من أني أنا أحفظ على الأقل معنى الحديث، واضح؟ يعني ولو يعني حفظ طالب العلم الحديث بنصه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى، واضح؟ طيب، ولا طريق ولا ظل نافع، هذه فيها حديثين ذكرناه. نبغى وجوه جديدة، تفضل. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازو في الموارد، يعني الأماكن التي يرد إليها الناس يشربون منها، تأتي إليه ماذا؟ دوابهم يشربون ويسقون. البرازو في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. طيب، وهناك حديث آخر كذلك، تفضل شيخ. اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ماذا؟ ظلهم. إذن أي شيء فيه منفعة للناس، طريق، قالوا شجرة مثمرة، ظل نافع، ونقيد هذا ظل نافع حتى ما يأتي شخص يعني يقول للناس: لا تقضي حاجتك في تحت ظل. لا، ما نقول هكذا بعمومه، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما يستتر عليه هدف، صح؟ مكان مرتفع. طيب، هذا الهدف ليس له ظل، صح ولا لا؟ له ظل، لكن ليس ظلا يعني ينتفع منه الناس، يستفيد منه الناس فيفسده عليهم هذا الذي يقضي حاجته. لا، إذن نقول ما يقضي حاجته في ظل نافع كما قال المؤلف. طيب، ولا تحت شجرة مثمرة. ثم قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. هذه وقفنا عندها، هذه المسألة قلنا فيها فرصه، ليس عليها دليل، بل هي مخالفة للدليل الصحيح والذي سنأخذه اليوم، وهو ماذا؟ نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الآن: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لما يشرق سيتجه لجهة أين؟ شروق الشمس، ويغرب سيتجه ماذا؟ جهة غروبها. فإذا يعني لا يستقبل شمسا ولا قمرا، هذه لا دليل عليها. طيب، نكمل سيف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة
ولا لا تستقبل القبلة
بغائط ولا لون ولا تستدبرها، ويجوز ذلك في الدنيا.
نعم، طبعا هنا انتقل إلى مسألة وهي من المسائل التي قد اختلف الفقهاء فيها يعني اختلافا كبيرا، تعددت الأقوال في هذه المسألة إلى قريب من 6 أو 7 أو 8 أو 9 أقوال في هذه المسألة. أبرز هذه الأقوال وأكثرها قوة هما القولان اللذان عليهما الجمهور وما ذهب إليه هنا الحنابلة. طبعا جمهور الفقهاء على التفريق بين البنيان وغير البنيان، يعني في حال قضاء الحاجة يقولون يجوز ذلك في البنيان في داخل البلدة القرية، خارج البنيان في الفضاء لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها. هذا عند من؟ عند جمهور الفقهاء. الحنابلة هنا كما هو معنا قالوا لا فرق بين البنيان وغير البنيان، استقبال القبلة أو استدبارها لا يجوز حال قضاء الحاجة سواء كان داخل البنيان أو كان ماذا؟ خارج البنيان. طيب نأتي لأدلة الجمهور وبعدها نرى ما هو القول الأقرب، يعني والعلم عند الله. الجمهور قالوا أولا مسألة التحريم، تحريم استقبال القبلة واستدبارها، قالوا هذه ثابتة في ماذا؟ في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب الآن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على عدم جواز ماذا؟ استقبال القبلة مطلقا. طيب ما الذي يجعلكم تحملون هذا النهي وتجعلونه خاصا في ماذا؟ فيما هو خارج البنيان، وأما داخل البنيان فيجوز. قالوا هذا الكلام الآن لمن؟ جمهور الفقهاء. قالوا لأنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت على بيت حفصة أخته، رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يبول مستقبلا الشام مستدبرا ماذا؟ الكعبة. مستقبلا الشام مستدبرا ماذا؟ الكعبة. طيب هذا يدل على أي شيء؟ قالوا هذا يدل على أنه يجوز الاستقبال أو الاستدبار في داخل ماذا؟ داخل البنيان، ويبقى حديث أبي أيوب فيما هو خارج البنيان. واضح؟ هذا الآن كلام الجمهور، جمهور الفقهاء المالكية والشافعية وغيرهم. طيب إذن الآن لو اقتصرنا على هذا لقلنا لعل وعسى، يعني يكون القول هنا هو الأقرب، هو التفريق بين البنيان وخارج البنيان. طيب الحنابلة لماذا قالوا لا؟ قالوا سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها. لماذا؟ قالوا أولا الحديث الذي استدل به الجمهور في قول أبي أيوب رضي الله عنه حينما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا، يعني إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، له تتمة، له تكملة، وهو من قول أبي أيوب قال فقدمنا، يقول أبو أيوب رضي الله عنه يقول فقدمنا الشام، فقدمنا الشام. الآن يحكي عن من؟ يحكي عن الصحابة، يحكي عن من؟ يحكي عن الصحابة. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، لأن تعرفون أنتم العرب كان إذا أراد أحد منهم أن يتخلى ويذهب لقضاء الحاجة يذهب ماذا؟ في يعني مكان بعيد ويقضي حاجته. لم تعرف هذه المراحيض في بلاد العرب، إنما وجدت في بلاد الشام يعني حينما كانت تحت حكم الرومان وغيرهم من غير المسلمين. طيب، يقول: فقدمنا الشام فوجدنا فيها ماذا؟ مراحيض قد بنيت قبل الكعبة. قد بنيت ماذا؟ قبل الكعبة. تأمل هنا الكلام الآن الذي يقوله أبو أيوب. فكنا، ماذا يقول؟ فكنا، ما يقول فكنت، يقول فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. طيب، الآن فعل أبو أيوب، فعل أبي أيوب رضي الله عنه وحكايته عما يعني كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم يدلك على ماذا؟ على أنهم ما كانوا يرون الجواز ماذا؟ في داخل البنيان ولا خارج البنيان، لأنه يقول ماذا؟ فكنا، ما قال فكنت، واضح؟ هذا واحد. قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. طيب، قد يقول قائل: طيب هو ما اتجه يعني اتجاها يعني كما قيل في الحديث شرقوا أو غربوا، وإنما ماذا؟ انحرف قليلا، وهذا الانحراف القليل لا يؤثر، فماذا يقال له؟ ها، يقال هذا ما هو في وسعه، واضح؟ والذي يدلك على أنه يراه منكرا ويراه أمرا خاطئا قوله ماذا؟ ونستغفر الله. لكن يقول هذه الحدود التي ماذا؟ أستطيع أن أنحرف عنها قليلا، لأن إذا زاد انحراف الشخص عن هذه المراحيض يصيب ماذا؟ قد يصيبه شيء من هذه النجاسات أو الأذى ويتلوث ماذا؟ تلوث بدنه أو ثوبه أو نحو ذلك، واضح؟ الشاهد الذي يهمنا هنا في قول أبي أيوب رضي الله عنه هو أنه ومن كان معه من الصحابة كانوا ينحرفون عنها ويستغفرون ماذا؟ ويستغفرون الله. طيب، إذن الآن فهمنا من حديث أبي أيوب أن النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها لا يختص بماذا؟ ها، لا يختص بما هو خارج البنيان، لا، النهي يشمل ما داخل في داخل البنيان وماذا؟ وخارج البنيان. طيب، نرجع لحديث ابن عمر. ماذا يقال في حديث ابن عمر وهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البنيان وهو ماذا؟ مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ممكن أولا أن يقال هذا فعل وذاك قول، أحسنت، هذا شيء يحتمل كذلك أمر آخر، بعضهم فرق في هذا، أحسنت، لكن نريد ها الاستشكالات، ها، حاضرين إن شاء الله سنرجع للإشكالات لكن نأتي على الأدلة وبعدها بإذن الله. فضل بعض أهل العلم حملها على الخصوصية، قال الفعل مثل ما قال الشيخ الفعل قد يدل أحيانا على ماذا؟ على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل. طيب، أعطيكم شيء مما يذكره الفقهاء في حال قضاء الحاجة، أليس الأصل أن يكون المسلم بعيدا عن الناس مستترا عنهم، وهذا هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعيد عن أعين الناس، صحيح؟ الأصل في هذا الفعل الظهور أم الخفاء؟ ها، الأصل فيها الخفاء. طيب، هل نفهم من هذا أن الأصل في هذا الفعل وهو ما كان في يعني يفعل بعيدا عن أعين الناس، هل الأصل فيها أنه يكون للتشريع أو ليس محلا للتشريع؟ ليس محلا للتشريع. طيب، قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يقال يحتمل عدة احتمالات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يعني أن يقضي حاجته إلا بهذه الجلسة مثلا، واضح؟ يحتمل الخصوصية، قد تتطرق إليه عدة احتمالات، والدليل أن تطرقت إليه مثل هذه الاحتمالات يسقط به ماذا؟ يسقط الاستدلال به، لأن عندنا أدلة ماذا؟ ظاهرة وواضحة،
ولا إشكال فيها. تأتينا بعض الاستدلالات التي يتطرق إليها احتمال واحتمال. لذلك أهل العلم في حديث ابن عمر اختلفت آراءهم اتجاه مثلا هذا القول. من أهل العلم قال يبقى النهي على أصل على يعني على عمومه، النهي عام يشمل ما هو داخل البنيان وخارج البنيان. استثنوا فقط ماذا؟ استثنوا فقط مسألة استقبال الشام، قالوا هي أخف من ماذا؟ من استقبال الكعبة. فقالوا حديث ابن عمر يدل على جواز الاستدبار ولا يجوز ماذا؟ الاستقبال. واضح؟ لكن على كل حال حتى مثل هذا التوجيه لا يعني لا يصح، بل نقول الصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة كما هو معنا هنا، وهو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل البنيان وخارج البنيان. طيب هنا مسألة يعني ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من يعني كتبه فيما أذكر في زاد المعاد أو غيره إن لم تخني الذاكرة. يذكر الفقهاء هنا بعض الأسباب التي تجعل الشرع يفرق بين ماذا؟ بين ما هو داخل البنيان وما هو ماذا؟ خارج البنيان. مثلا من أقوال الفقهاء خاصة الجمهور قالوا لأنه إذا كان داخل البنيان وجلس يقضي حاجته فإنه ستكون بينه وبين القبلة ماذا؟ جدران وأشجار وبيوت، صحيح؟ لكن إذا كان في فضاء فليس بينه وبين القبلة ماذا؟ شيء. واضح؟ قالوا حتى أن ابن عمر كان يعني إذا جلس يقضي حاجته وضع ماذا؟ يعني أناخ راحلته ويعني بال ماذا؟ خلفها حتى تكون بينه وبين ماذا؟ بينه وبين القبلة، حتى لا يكون استقبال تام لماذا للقبلة. لكن هنا يورد ابن القيم رحمة الله تعالى عليه استشكال على قوله، قال لو جلس في أي خلاء وفي أي فضاء هل هذا الفضاء بينه وبين القبلة ألا تأتي مدن وقرى ودول، صحيح أم لا؟ تأتي بينه وبين القبلة عدة يعني مدن وعدة قرى، فلا يكون استقباله ماذا؟ مباشرة جهة القبلة. إذن مثل هذه التعليلات لا يمكن التمسك بها لأنه سترد عليها كذلك إشكالات أخرى. إذن نقول الصواب والله أعلم من هذه الأقوال وهذه المسائل المختلفة فيها، وهذه كما ذكرت لكم هذه من أكثر المسائل التي اختلف فيها في أبواب ماذا؟ في كتاب الطهارة، وهي مسألة استقبال القبلة أو استدبارها. ولكن الذي يصح والعلم عند الله تعالى هو أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في ماذا؟ سواء كان في بنيان أو كان ماذا؟ أو كان خارج البنيان، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغاءة ولا بول ولا تستدبروها. فالنهي عام من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اتفضل. المؤلف نعم هو المؤلف هنا أخذ إذن بقول، وهو يعني في هذا القول يذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور جمهور الفقهاء. واضح؟ لكن يعني ما انفرد به أحمد والحنابلة في هذه المسألة هي مسألة التحريم مطلقا، التحريم ماذا؟ مطلقا، سواء كان في بنيان أو خارج ماذا؟ بنيان. بارك الله فيك. كما أشرت هنا قال المؤلف هنا أخذ بقول الجمهور. طيب قال ولكن شرقوا أو ماذا؟ أو غربوا. شرقوا أو غربوا هذه تقال في من كانت حالته مثل أهل ماذا؟ أهل المدينة. مثلا من كان في المدينة قبلته أين؟ قبلته الجنوب، صح ولا لا؟ طيب من كان في المناطق الجنوبية مثلا جهة اليمن أو نحو ذلك قبلته أين؟ الشمال، صح ولا لا؟ هؤلاء يقال لهم شرقوا أو ماذا؟ أو غربوا. طيب، من كان هنا مثلا في هنا عندنا مثلا في العبارات، هل يقال له شرق أو غرب؟ لو غرب اتجه جهة ماذا؟ جهة القبلة. طيب إذا ماذا يقال له؟ يقال إن هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن كانت حالته مثل أهل ماذا؟ المدينة. لكن من كانت مثلا قبلته جهة الشرق أو قبلته جهة الغرب فلا يقال له ماذا؟ شرق أو غرب، بل يقال له اتجه شمالا أو اتجه ماذا؟ جنوبا، حتى يعني لا يكون مستقبلا للقبلة. واضحة هذه المسألة؟ طيب، إذن هذا ما يعني يختص بهذه المسألة، ولا يستقبل يعني القبلة ولا يستدبرها سواء كان في بنيان أو خارج ماذا؟ أو خارج البنيان. طيب، ننتقل للتي بعدها. هنا طبعا مثل ما أخبرتكم مشايخ الخلاف في هذه المسألة طويل وكثير في هذه المسألة، ومن أراد يعني أن يرجع يعني يقرأ فيما كتبه أهل العلم ويعني سردوا فيها الأقوال وذكروا الأدلة، لكن يعني الذي يظهر والله أعلم أن هذا هو أصح هذه الأقوال، والعلم عند الله. طيب، في سؤال كان عند السيف ولا خلاص؟ طيب، بارك الله فيك، تفضل.
فإذا
انطبع
على قوله مسح من فصل كفيه إلى رأسه ثم ينشره ثلاثة.
طيب، بارك الله فيك. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. هذا الأمر الذي ذكره المؤلف ويذكره الفقهاء عادة وهو ما يسمى يعني نتر، أجلكم الله، نتر الذكر أو السلت أو غيرها من ما يذكرونه، ما هو يعني معنى هذا؟ يعني يقولون أن يمر يعني أصبعي الإبهام والسبابة باليسرى طبعا على ذكره حتى يتأكد من خروج ماذا؟ من خروج البول، أجلكم الله، تماما. طيب، لماذا يذكرون مثل هذا الفعل؟ قالوا للتأكد من ماذا؟ التأكد من الطهارة وعدم يعني بقاء شيء من هذا البول في يعني في أجلكم الله في الذكر. طيب، لكن السؤال هنا، هل مثل هذا الفعل دلت عليه السنة؟ هل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينما نلاحظ نرى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل الذي يذكره الفقهاء هنا، وهو مسألة النتر والزيادة على ذلك، بل بعض الفقهاء يعني في الحقيقة بالغ في هذه المسألة أكثر، فقال بعضهم يعني إذا قضى حاجته وانتهى يتحرك قليلا، يصعد مثلا إذا كان في مكان منخفض يصعد إلى مكان أعلى، وبعضهم قال يتنحنح، وهذه لعلكم وجدتموها عند بعض كبار السن إذا انتهى أجلكم الله من قضى حاجته بدأ ماذا؟ بالنحنحة. تعرفون النحنحة؟ يعني يبدأ يعني يخرج صوت كذا، يقول لأنه حينما يتنحنح يعني يكون ذلك أدعى لخروج أجلكم الله الشيء من يعني البول والتأكد من الطهارة تماما. وذكروا بعضهم بالغ في هذه المسألة، بعضهم قال يعلق خيطا أو حبلا فيتعلق به. الشاهد أن مثل هذه الأمور كلها كما أطلق عليها شيخ الإسلام بن تيمية كلها من البدع، كلها من ماذا؟ من البدع التي ما شرعها ديننا الحنيف، بل هي سبب من أسباب ماذا؟ وقوع الوسواس عند كثير ماذا؟ عند كثير من الناس. كثير من الناس يعني تأتي أسئلتهم ويسأل عن هذه المسألة ويقول أنا أتوضأ وبعد ذلك أشعر بخروج شيء مثلا من البول أجلكم الله أو نحو ذلك، فيقال له هل أنت متأكد من مثل هذا؟ يقول لا، إنما هو مجرد ماذا؟ مجرد إحساس. فيضطر أو يرجع إلى أن يفعل مثل هذه الأفعال، ويجلس أحيانا يعني قد يطول به الوقت بالنصف ساعة أو الساعة أو أكثر، وهو يريد التأكد من مسألة ماذا؟ مسألة الطهارة. هذا الأمر ما جاء به الشرع ولا حث عليه الشرع، بل هو من الأمور التي تجلب الوساوس للناس وتفوت عليهم واجبات كثيرة. من الكثير من الناس قد تفوته الصلاة ويخرج وقتها وهو مشغول بماذا؟ بمثل هذه يعني البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه له كلمة جميلة يقولها في مثل هذه المسألة ردا على أقوال الفقهاء، يقول يعني عن الذكر، يقول هو كالضرع، هو كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. هو ماذا؟ كالضرع، إن حلبته در وإن تركته ماذا؟ قر. يعني تجد الواحد تسأله مثلا هل أنت متأكد؟ يقول نعم، أنا أجلس النصف ساعة والقريب من الساعة يخرج. ماذا يخرج؟ يقول تخرج نقطة. طيب أنت جالس من نصف ساعة ويعصر ويفعل، واضح؟ طبيعي أن تحصل ماذا؟ يخرج مثل تخرج نقطة أو شيء من ذلك. لكن إن تركت هذا الأمر ولم تلتفت إليه وابتعدت عن هذه الوساوس يستقر أمرك ولا تحتاج إلى مثل هذه الأمور. هذا بالنسبة لمن كان يعني في حالتها الطبيعية، فلا داعي لأن يجلب الوساوس لنفسه. طيب من كان حقيقة يعني واقعا في ماذا؟ واقعا فيما يسمى بسلس، أجلكم الله، سلس البول أو سلس الريح أو شيء من هذه الأمور. طيب هذا السلس وهو أنه لا يتحكم، أجلكم الله، لا يتحكم بماذا؟ بما يخرج من منه من نقط أو من بول أو نحو ذلك. نقول في مثل هذه الحالة قد يسر الله عز وجل عليك، فلماذا تشق على ماذا؟ على نفسك. ماذا يفعل؟ ينتظر، إن دخل وقت الصلاة قام ماذا؟ قام فتوضأ، توضأ ثم أتى وصلى، ولا يضره ماذا؟ ولا يضره إن خرج منه شيء بعد الوضوء، أو حتى لو خرج منه ماذا؟ شيء في أثناء الصلاة. لماذا؟ معذور. وقد جاء الشرع بهذا، وقد جاء عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن أنها كانت تستحاض الفترة الطويلة، السبع سنوات ونحو ذلك، حتى إن بعضهن كانت إحداهن تضع الطس تحتها وتصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا بما هي عليه. طيب هذا في أثناء الصلاة وقد ينزل منها شيء من هذا الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رخص لها وأباح لها أم نهاها؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها ولم ينهها عن مثل هذا الفعل. طيب لماذا؟ لأن الشرع لا يكلفك ما هو فوق طاقتك. نقول أنا لا أدري، بعد يعني وضوئي قد يخرج مني شيء. نقول أنت فعلت ما أوجب الله عز وجل ماذا عليك، احتط وذهبت وقضيت حاجتك وتأكدت من عدم خروج شيء وتوضأت ثم جئت وماذا؟ وصليت. بعدها لا تلتفت إلى ماذا؟ إلى هذه الأمور وهذه الوساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع قاعدة واضحة بينة في هذا، في من يجد ماذا في بطنه، يعني يجد في بطنه ماذا؟ ريحا، فيقول لا تنصرف حتى ماذا؟ تسمع صوتا أو تجد ريحا. ووضع أهل العلم على هذه المسألة قاعدة، وهي ماذا؟ أن اليقين لا يزول بالشك. لذلك بعض الفقهاء يقول ماذا؟ يقول حتى يعني يحسم المسألة عند أمثال هؤلاء الموسوسين، يقال له إذا طلبنا منك أن تحلف وتقسم بالله أن وضوءك قد انتقض هل تحلف؟ يقول لا. نقول إذن أنت ماذا؟ أنت قد تيقنت من الوضوء وشككت في ماذا؟ شككت في ماذا؟ في خروج شيء وانتقاض الوضوء. فإذا هذا الشك يلتفت إليه ولا ما يلتفت؟ ما يلتفت إليه، واضح؟ واضح؟ يعني من كانت به الوساوس لا تفتح الباب على نفسك، فالشيطان يأتي لابن آدم ويعني يأتيه بأمور عظيمة ثم يتدرج معه، فإن لم يستطع ينتقل معه إلى أخف ثم أخف ثم أخف منها حتى يأتيه من بعض هذه الأبواب. يأتي الشيطان إلى ابن آدم فيريد مثلا صرفه إلى الشرك بالله عز وجل، فيجده مؤمنا موحدا يخاف الله عز وجل بعيدا عن الشرك، فيأتيه بأمر آخر وهو الكبائر فيجده محافظا بعيدا عن الكبائر، فيأتيه ماذا؟ بأبواب الصغائر والمعاصي، فيجده كذلك لا يستطيع أن يأتي إليه بمثل هذه الأمور، فيأتيه ماذا؟ قد يأتيه من باب الوساوس إن لم يستطع عليه، كما يعني يبين هذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، يقول إن لم يستطع عليه من هذه النواحي كلها سلط عليه ماذا؟ الأعداء من الإنس أو من ماذا؟ من الجن يؤذونه. واضح؟ الغاية التي عنده يريد ماذا؟ أن يصرف هذا الإنسان عن ماذا؟ عن طاعة الله عز وجل. والشرع رحيم بك، شرعنا يعني شرع ميسر سهل، ليس فيه هذا العنت وهذه المشقة وهذه التكاليف. لو فكر مثل هذا الموسوس في نفسه ونظر في حاله، وهو أنه يجلس بالساعات الطويلة، يجلس في أجلكم الله، يجلس في أماكن قضاء الحاجة وتفوته واجبات كثيرة، الصلوات تفوته، يدخل من قبل الأذان ولا يخرج إلا مع خروج الناس مثلا من الصلاة، وهذه شاهدناها بأعيننا من بعض الناس، يسأل لماذا؟ يقول حتى أتأكد من الطهارة. أقول سبحان الله، هل الشرع كلفك بمثل هذا؟ ألزمك بمثل هذا؟ أم أنك شققت على نفسك؟ وهذا الأمر إن استمر الإنسان فيه قد لا يسلم من تدرج ماذا؟ الوساوس معه. يأتي الشيطان إلى أحدكم يعني فيوسوس له، يتدرج معه من هذه الوساوس وينتقل له إلى ما هو أكبر من ذلك حتى يقول له من خلقك، ثم يتدرج معه كما جاء ماذا؟ كما جاء في الحديث إن أحدنا ليجد الأمر يتعاظمه في نفسه، يعني حتى يتدرج به الأمر والعياذ بالله من خلق الله أو نحو ذلك من المسائل التي قد يفتح الأمر فيها على نفسه ويتدرج في هذه الوساوس، وهي كانت أمور صغيرة يستطيع أن يدفعها ويبتعد عنها ولا يضيع على نفسه ماذا؟ هذه الواجبات التي قد كلف بها، وإن كان معذورا حقا، إن كان معذورا حقا فهذا له حل في الشرع، وهو ماذا؟ أنه يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى ما يخرج منه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصحابية تصلي وماذا؟ والطست ماذا؟ أسفلها، وقد يخرج ماذا؟ شيء منها، ومع ذلك تقبل صلاتها لأنها ماذا؟ أنها معذورة. واضح يا مشايخ؟ هذا الأمر إذن يعني ما يلتفت له، لماذا؟ لأنه ما دل عليه الشرع، بل الشرع دل على أن المسلم يذهب ويقضي حاجته ثم يستنجي أو يستجمر ثم يقوم من مقامه ومكانه ويذهب للوضوء ثم الصلاة، ولا دليل على مثل هذه البدع التي يذكرها الفقهاء. طيب تفضل. بعض الفقهاء يذكرها أنه ينضح ذاك المكان حتى يعني إذا وجد بللا يقول هذا البلل ليس أزلته الله من يعني من البول، ولكنه من ماذا؟ من هذا الباب، ولكن لا أعلم دليل على هذا الأمر، ممكن الأخوة يبحث أحدكم إذا وجدتم دليل، أنا ما عندي علم يعني وجود دليل في هذا. طيب لو نعم هذه إشكال، بالمرة القادمة إن شاء الله نبحث عن دليل لهم في هذه المسألة إن شاء الله نذكر. تفضل. لا، طالما أنه شك فالآن هو
في موضع الشك، ليس أمرا متأكدا منه. إذا صار أمرا متأكدا منه ما صار شكا. كيف يتأكد؟ لا، هو الأصل عدم خروج شيء، الأصل عدم خروج شيء، لكن إذا أحس مثلا بشيء وتأكد مثلا مرة أو بعض المرات أتأكد ما في إشكال، لكن أن يعني يجعل هذا ديدنة، هنا تأتي ماذا؟ يفتح على نفسه الباب في المرة الأخرى، فيزداد هذا التأكد الذي هو يسميه تأكد، ثم يزداد ثم يزداد معه إلى أن يتطاول، يعني تطول به الأمور فيدخل في هذه المسائل، لكن الأصل هو عدم ماذا؟ عدم خروج شيء منه. ليس هناك داعي، لم يكن يعني مريضا ولم يكن، للأصل هو ماذا؟ عدم خروج شيء. آسف. لا، هنا إذا كان مصاب يعني كونه يتحفظ أو يعني شيء من هذه الأمور، هذه مسألة أخرى، لكن الآن هو طالما أنه مصاب بسلس البول، هل يطلب منه أنه يعيد وضوءه أو أنه يبالغ مثلا في مثل هذه الأمور؟ يقال يعني الأمر فيه سعة في الشرع، واضح؟ فما يحتاج إلى أنه يعني يقوم بمثل هذه الأمور، بل هذا ما يعني قدره الله عز وجل عليه، وهذا هو ما هو في وسعه، واضح؟ ولا يطالب بما هو أكثر من ذلك، ثم يعني يسير، يعني يسير كما تكلمنا في الدروس السابقة، يسير النجاسة لا يؤثر، يعني إن كان شيء يسير مثلا في مثل هذه الأمور قد لا يلتفت إليه، لكن طبعا بعضهم يعني يفرق بين البول أجلك الله وغيره من النجاسة. طيب بسرعة حتى أن ندخل في الأمر. لا، ما يلتفت إلا إذا يعني تأكد في مثل هذه الأمور، لأن حتى لو قلنا أنه يغلب على ظنه أو ظنه، هو ليس بغالب ظن، لكن هو يجعلها ماذا؟ يجعلها من غالب الظن، ما ينصرف أبدا ولا يلتفت إلا إذا كان بماذا؟ متأكدا. ما في إشكال، هذه يذكرها، نعم يذكرها الفقهاء، إذا كان بمثل هذا الفعل يعني يحصل به الإنقاء جيد، لكن كذلك نقول هذا ليس له داعي، لأنه سيجره إلى ماذا؟ إلى ما هو أسوأ من هذا الحال، وخير العمل وخير الهدي ما كان عليه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طالما أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في مثل هذه الأمور وترك الأمر يعني على حاله، فنبقى على الأصل وهو عدم فعل مثل هذه الأشياء، واضح؟ لأنها ستجلب له الوساوس إن استمر على مثل هذا الشيء. نعم، هو الفعل هذا يعد من البدع إن كان لا داعي له، ولا يعني ليس له حاجة في أن يفعلها، واضح؟ لكن من كان يذكر الفقهاء هنا، من كان يعني معذور شرعا وهو أنه يعني به سلس البول جلكم الله أو به كذا من الأمراض أو نحو ذلك، هو يعني فعل مثل هذا الشيء ليخرج، فقد لا يقال في حقه ماذا؟ أن هذا بدعة، لأن هذا يعني أيسر السبل لإخراج هذا الأمر، لكن الأصل أنه لا يخرج شيء إلا إذا استدعاه هو وطلب ماذا؟ خروجه بمثل هذا الفعل، واضح؟ فمثل هذه الأمور الأصل نقول أن لا يفعلها، من كان به مرض أو من كان به يعني من هذه الأمور من سلس البول أو نحوها نقول معذور، ويفعل ما هو أوفق وأيسر له في إزالة مثل هذه النجاسة. طيب فهمت. هذه مسألة خلافية، لكن طالما جاء فيها حديث توضأ يعني إذا دخل وقت الصلاة، من الحديث قد دل عليها، فالأولى أنه ماذا؟ نعم، يتوضأ لكل صلاة إلا إذا شق عليه مثل ما من هو منهم بالمستشفيات أو نحو ذلك، فيها مشقة شديدة في يعني قيامه في كل مرة ورجوعه ونحو ذلك، فيها مشقة شديدة عليه، فقال توضأ للصلاتين أجمعهما الظهر مع العصر. لا هو الأولى حتى يعني يخرج من الخلاف بين أهل العلم، الأولى أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، مجرد أن يعني يدخل الوقت يتوضأ. طيب فضل.
ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها.
أحسن. طيب هنا قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، هذا قد دل عليه الحديث الصحيح في مسلم في حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستجمر بأقل من 3 أحجار أو أن نستجمر برجيع أو بعظم. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي ماذا؟ أن نستنجي باليمين. هنا طبعا أهل العلم يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، يعني في ذلك الوقت، في ذلك ماذا؟ في الوقت، وهو وقت ماذا؟ قضاء الحاجة. بعض أهل العلم حملها على العموم، يعني لا يمس المسلم ذكره بيمينه مطلقا، واضح، سواء كان في حالة أدلكم الله في حالة البول أو في حالته العادية الطبيعية. وطبعا هذا القول لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث طلق بن علي عند من يعني يصححه لما سأله قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. وبعض أهل العلم حمل التقييد الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتمسح لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وهو ماذا؟ يبول، يعني جاء فيها قيد، فيدل هذا القيد على أن النهي إنما هو خاص في ماذا؟ ها، إنما هو خاص في هذه المسألة، وهي في مسألة في حال قضاء ماذا؟ في حال قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة لا يمس ذكره ماذا؟ بيمينه ولا يتمسح من الخلاء ماذا؟ بيمينه، وإنما يستخدم اليسرى كما يعني سبق أن ذكرنا أن اليسرى تستخدم في المواضع هذه، وأما اليمين فتكرم ولا تستخدم في مثل هذه المواضع. الشاهد أن مس الذكر باليمين حال قضاء الحاجة في وقت قضاء الحاجة دل عليه حديث ماذا؟ سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أو كما جاء في لفظ آخر أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي ماذا؟ باليمين، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. ثم قال ثم يستجمر ثم يستنجي نعم
ويقتصر على الاستجمار
نعم لحظة قال ثم يستجمر وترا، ثم يستجمر وترا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. طيب يعني أن استخدم حجرا أو ما يعني تزول به النجاسة من غير الأحجار، إن استخدمها وأزال بها النجاسة فليكن هذا الاستخدام وترا، وترا. طيب الوتر يكون ماذا؟ يكون واحد ويكون 3 ويكون يعني الأعداد الفردية. طيب هل تجزئ المسحة الواحدة؟ ها، هذا يعني وقع فيها خلاف بين الفقهاء، قالوا من استجبر فليوتر يدل على جواز الواحدة. طيب لكن يقال يعني لو أخذنا بهذا الحديث من استجمر فليوتر، وأخذنا بحديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن نستنجي باليمين أو أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، نجمع هذا الحديث مع من استجمر فليوتر فنقول ماذا؟ أنه أقل الوتر 3، أقل الوتر التي يعني العدد الممسوح به ماذا؟ ثلاثة. إن كان أقل من ثلاثة لا يجزئ. طيب شخص يقول مسح مرة واحدة وزالت النجاسة، يقال له امسح ماذا؟ استجمر مرة ثانية ومرة ماذا؟ ثالثة. لأن لا يجوز ماذا؟ لا يجوز كما يعني جاء في حديث سلمان نهانا أن نستجمر بأقل من ماذا؟ ثلاثة أحجار. طبعا الثلاثة أحجار أو كما يقول بعض أهل العلم هي مسألة خلافية، حجر له ماذا؟ ثلاثة أوجه، يعني كالمثلث مثلا أو مثل يعني المناديل مثلا، استجمر بمنديل، طيب منديل واحد لكن المنديل كبير، استجمر في جهة وهذه الجهة وجهة ثالثة، لكن استجمر بماذا؟ بمنديل ماذا؟ منديل واحد. هل هذا يجزئ؟ الظاهر والله أعلم أنه يجزئ رحمك الله، لأن الشرع ركز على ماذا؟ على مسألة، على مسألة ماذا؟ الأعداد، الأعداد أن تكون ماذا؟ ثلاث مسحات، ثلاث ماذا؟ مسحات. طيب قال ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. هنا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهي حالات قطع النجاسة، إما أن تكون بالجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الجمع بين الأمرين، يعني يستجمر أولا بالأحجار أو كما هو الآن مثلا في زماننا بالمناديل، ثم بعد ذلك يستخدم الماء، هذا يجمع بين الاستجمار وماذا؟ والاستنجاء. واضح الآن الاستجمار يعني معناه قطع، قطع النجاسة وإزالتها بماذا؟ بحجر أو نحوه. أما الاستنجاء فالمقصود قطع النجاسة بالماء، واضح؟ وإزالة النجاسة بماذا؟ بالماء. يقول المؤلف هنا أفضل الحالات هي ماذا؟ الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ثم المرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء بالماء، والمرتبة الثالثة ماذا؟ الاقتصار على الاستجمار وحده. والحالات الثلاث أو الأشياء الثلاث هذه كلها جائزة. قد يقول قائل طيب لو كان الماء موجود واكتفى فقط بالمسح مثلا، نقول نعم حتى لو كان الماء موجود واكتفى بمسح النجاسة وخرج يقال فعله ماذا؟ فعله صحيح، واضح؟ لكن ما هو الأفضل؟ يذكر الفقهاء الأفضل هو الجمع بين الاثنين، بين الاستجمار والاستنجاء. هذا طبعا قد ذكر يعني بعض العلماء، بعض الفقهاء كالعيني، العيني الحنفي ذكر إجماع، إجماع أهل العلم على أن أفضل هذه الحالات أو أفضل هذه الأمور هي الجمع بين الاستجمار وماذا؟ والاستنجاء. استدلوا فيها بعدة أحاديث، لكن الأحاديث هذه فيها ضعف ولا يعني تصح. مثلا استدلوا، ذكر ابن قدامة مثلا صاحب المغني وصاحب العمدة، ابن قدامة ذكر في المغني، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في سنن سعيد بن منصور، في قولها قالت مرنا، تقول تخاطب النساء، مرنا أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء، مرنا أزواجكن أن يتبعن ماذا؟ الحجارة بالماء، فإني استحييتهم، فإني استحييتهم، أي استحييت من ماذا؟ أني أكلمهم، فإني استحييتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا طبعا الحديث فيه مقال ولا يعني يصح. كذلك يستدل بعضهم بقصة أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، كيف يحبون أن يتطهروا؟ جاء فيها قالوا كانوا يتبعون أثر الحجارة بماذا؟ بالماء، يعني يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء. ولكن طبعا هذا لا يصح، والتطهر المراد به التطهر بالماء.
الشاهد من هذا أن يعني هذه المسألة كدليل لا يوجد دليل يعني صحيح صريح عليها، لكن ما يذكره بعض الفقهاء من وجود الإجماع عليها على أنها هي الأفضل، أنها هي ماذا؟ الأفضل مما يعني سواها. المرتبة الثانية قلنا الاكتفاء بماذا؟ بالاستنجاء، وهو أفضل باتفاق الفقهاء واتفاق العلماء كما يحكيه الترمذي رحمه الله تعالى، اتفاق الفقهاء على أن الاستنجاء أفضل من ماذا؟ أفضل من الاستجمار. المرتبة الثالثة وهي ماذا؟ وهي الاستجمار، وهو أمر جائز ولو يعني كان الماء موجودا. هذا ما أراد المؤلف أن يشير إليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي في قوله إنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. المؤلف هنا رحمه الله يذكر ماذا؟ يقول العادة أن الإنسان إذا ذهب وقضى حاجته تخرج النجاسة أدلكم الله من بول أو غائط من مكان معين أو قريب من ذاك المكان، واضح؟ فإذا كان الأمر على هذا يجوز له الاستجمار. أما لو أصاب مثلا أصاب شيئا من فخذه أو نحو ذلك، هل يمسح يعني مثلا ما أصاب شيئا من فخذه يمسحه كذلك بالحجارة أو لا؟ في مثل هذه الحالة يحتاج ما أصاب فخذه من النجاسة أن يغسله بالماء ولا يجزئه الاستجمار. المؤلف ماذا يقول؟ إنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع ماذا؟ موضع الحاجة. موضع ماذا؟ الحاجة. لماذا؟ قال لأن العادة أن النجاسة تخرج ماذا؟ في مكان من مكان معين أو قريب منه، ورخص الشرع في ماذا؟ في إزالتها وبقاء شيء من أثرها. يعني لما يزيلها بالحجارة يبقى شيء، صح ولا لا؟ يبقى شيء ولو يسير، رخص فيه الشرع إذا كان في الموضع الذي هو قريب من مكان خروج النجاسة. لكن ما كان أكثر من ذلك يقول ما جاء الشرع بالرخصة فيه. هذا على قول فقهاء. واضحة المسألة ولا لا؟ واضحة؟ طيب، هل هذا كذلك عليه دليل أو قيده الشرع؟ لما نرى في الأدلة من السنة ونحو ذلك، ونحو يعني أدلة من السنة أو من كلام الصحابة ونحو ذلك، ما نجد شيئا يدل على هذا الأمر. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه قال أن الشرع لم يقيد هذا الأمر، بل يعني اكتفى فيه بماذا؟ بالرخصة في الاستجمار. فإذا ما الدليل على منع المسلم من أن يستجمر ويمسح ما أصاب مثلا فخذه من شيء من هذه النجاسات؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لا دليل، لا دليل يمنعه. واضح؟ والأصل ماذا؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز وعدم المنع. واضح هذه المسألة مشايخ ولا مش واضحة؟ ها، ذهب لقضاء حاجته أجلكم الله، فبال فأصاب البول يعني شيئا مثلا من فخذه، طيب جاء ليمسح بالمنديل، مسح أجلكم الله ذكره، ثم مسح بمنديل آخر، مسح ماذا؟ فخذه مثلا، المكان الذي أصابه هذا البول. يقولون هذه الحالة وهو مسح الفخذ هذا لا يجزئ. لماذا؟ لأن العادة أنه إذا بال أن يمسح المكان نفسه ولا يمسح ما أصاب ماذا؟ ما أصاب فخذيه أو إليتيه أو نحو ذلك. واضح؟ إذا ماذا يفعل؟ قالوا ما أصاب فخذه يغسله ولا يمسح. واضح؟ طيب، هذا الأمر عليه دليل؟ هل قيده الشرع؟ هل فالشرع يعني يوضح هذا مع إمكانية حدوثه يعني سواء في الأزمنة السابقة أو الأزمنة اللاحقة، إمكانية حدوث مثل هذا الأمر وهو تطاير أجلكم الله مثلا البول عليه أو شيء من الغائط قد يصيب إليتيها ونحو ذلك،
واضح؟ إمكانية حصول مثل هذا الأمر، والشرع ما شدده في مثل هذا الأمر ولا قيد الاستجمار بماذا؟ بأنه يستجمر فقط في موضع العادة التي تخرج منها النجاسة. هل قيدها الشرع أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر برجيع أو بعظم، يستجمر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فاستجمر، طلب من ابن مسعود أن يحضر له ثلاثة أحجار ليستجمر بها واستجمر. طيب، هل هذا الفعل أو هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقييد بأنه لا يمكن، لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز موضع العادة؟ ليس فيه تقييد. واضحة هذه المسألة يا مسألة؟ واضحة؟ أطلنا فيها؟ طيب، بلاش. هو هذا الموضع إذا اكتفي فيه بمسحة واحدة يكفي. الكلام بالثلاث مسحات هو ما كان ماذا؟ ما كان في موضع النجاسة نفسه. واضح الشيخ؟ واضح؟ ذاك لأن ذاك مثله مثل باقي النجاسات. أنت لو وقعت نجاسة الآن مثل ما مر معنا، وقعت نجاسة على ثوب أو على بدن أو على بقعة، يشترط فيها العدد؟ يشترط؟ ما يشترط. لكن في مثل هذه الحالة وهي يعني الاستجمار في يعني تنظيف المكان الذي خرج منه، هل جاء فيه عدد يخصه؟ نقول نعم، نهى أن يستجمر بأقل ماذا؟ من ثلاثة، ها، من ثلاثة أحجار، صح ولا لا؟ هذه خاصة في هذا الموضع. أما تلك البقعة أو الثوب أو البدن فهذه يشملها ما سبق الكلام عنه وهو في باب إزالة ماذا؟ إزالة النجاسات، فتجزئ فيها ماذا؟ ولو مسحة واحدة. ما فيه دليل يعني يدل على هذا الأمر، يعني تحتاج إلى دليل لكي نفرق بين هذا وذاك. قول ابن تيمية رحمة الله عليه يقول الشرع ما قيدها بمثل هذه، يعني بأنها لا تتجاوز موضع العادة. هنا على قول المؤلف، على قول المؤلف نعم، لكن على الصواب، على الصحيح أن المسح يجزئ سواء كان يعني تعدى موضع الحاجة أو لم يتعدى موضع الحاجة. تفضل. أحسنت، هذه مسألة يذكرونها. لا، هنا الفقهاء، هذه مسألة أنت تدخلنا في التفصيل لكن جيد، معلش. لا جيد، أنت طالما ذكرتها سنذكرها. يسأل الآن عن مسألة يعني إزالة النجاسة، سواء يعني أصابت المكان نفسه أو أصابت ماذا؟ الفخذين أو غيرها من المواضع التي عادة لا تصيبها مثلا النجاسة. هل يجب إزالتها قبل الوضوء؟ صح؟ هل يجب إزالتها قبل الوضوء أو حتى لو أنه توضأ بعد ذلك مثلا غسل فخذيه؟ وضحت المسألة ولا ما وضحت؟ نقول الصواب والله أعلم حتى أكثر من ذلك. هذه مسألة خلافية، لأن الوضوء لا يتعلق، لا تتعلق صحة الوضوء من عدم صحته بإزالة ماذا؟ إزالة النجاسة. إزالة النجاسة من شروط الصلاة، واضح؟ من شروط صحة، ها، من شروط صحة الصلاة. أما الوضوء فهذا أمر آخر. يعني مثال عليه، رجل ذهب أكرمكم الله وقضى حاجته. طيب، قضى حاجته، هذا يذكرها الفقهاء، فقهاء الحنابلة يذكرونها، لكن المؤلف هنا ما ذكرها. ذهب وقضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر، قام من مكانه وتوضأ. طيب، بعد أن انتهى من الوضوء رجع فاستجمر أو استنجى بدون طبعا أن يمس، تمس يده يعني
ذكره أو فرده، مسح بمنديل، مسح بشيء، هل فعله صحيح أو لا؟ نقول فعله صحيح، فعله ماذا؟ صحيح. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا دخل لها في مسألة ماذا؟ في مسألة الوضوء. إزالة النجاسة تتعلق بمسألة ماذا؟ الصلاة. لا يصح له أن يصلي وهو ما زال لم يستنجي ولم يستجم، لكن وضوءه ماذا؟ وضوءه صحيح. وضحت المسألة؟ إذا مش واضحة بعد الدرس، حتى اليوم ما يمكن أن نتأخر أكثر، لازم لابد أن نخلص الباب. كم باقي؟ خلاص وقت الأذان. طيب بعد الأذان إن شاء الله لكم البقية المتبقية. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فهنا نلاحظ أن المؤلف ماذا قال؟ ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات ماذا؟ من ثلاث مساحات منقية. لو تلاحظون ما قال المؤلف ماذا؟ أقل من ثلاث أحجار. لماذا؟ يشير بهذا إلى المسألة المختلف فيها، وهو أنه يقول بأنه لو كان حجرا واحدا مثلا كبيرا ومسح من أطرافه ثلاث مسحات أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. طيب هنا بعض المسائل، لكن نرجع، هذا كان في مجال نتكلم عنها بعد هذا. تفضل. أنا عندي بكل طاهر ينقي المحل، مش موجودة عندكم. طيب في بعض النسخ طاهر ينقي المحل إلا الروثة،
إلا الروثة والعراق وما له حكم،
والله أعلم. طيب انتقل هنا في المسألة الأخيرة، وهي شروط ما يستجمر به، شروط ما يستجمر به، أي هذه الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار. طبعا نحن الآن على مثلا الاستجمار بالأحجار ما فيه إشكال، صح أم لا؟ طيب غير الأحجار لماذا؟ قد يقول قائل لماذا تدخلون غير الأحجار في المسح؟ يقول لأنه ثبت في مسلم في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا نهى أن يستجمر بماذا برجيع أو بعظم نهى أن يستجمر بماذا برجيع يعني أجلكم الله الروث روث البهائم طيب أن يستجمر برجيع أو بعظم طيب طالما أنها نهى عن أمرين اثنين وسكت عن البقية ألا يدل هذا أن ما سوى هذين الاثنين ماذا مجزئ كالأحجار واضح إذن الاستجمار يكون بالأحجار أو غير الأحجار إلا ما نهى الشرع عنه طيب الآن المؤلف رحمه الله تعالى قال يجوز الاستجمار بكل طاهر بكل ماذا طاهر سواء كان حجر أو كان ماذا غير الأحجار بعض الفقهاء يعني يصرح أو يوضح بشكل أكبر يقول بكل طاهر جامد منقن جامد يقصد فيه حتى يخرج ماذا يخرج الشيء الرطب أو الشيء يعني مثلا الذي يكون فيه رطوبة لا يمكن أن تطهر ماذا أن تطهر النجاسات منقن مثل ما هنا ينقي المحل قالوا أن يكون الشيء طاهرا ينقي المحل طبعا اشتراط الطهارة جاء في حديث ابن مسعود حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فيقول ابن مسعود فأخبرني أن أحضر له ثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأتيته ماذا بروث روثة يعني حجرين وماذا وروثة يعني أكرمت الله مخلفات البهائم غير مأكولة اللحم حتى ما يقول شخص ماذا هذه غير مأكولة اللحم فهي نجسة طيب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس هذا ركس يعني نجس وصرح صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كما يعني ذكرنا نهى أن يستجمر بماذا برجيع أو بعظم الرجيع لأنه ماذا لأنه نجس الرجيع يعني يقصد فيها الروث طيب والعظم لماذا لأنه أملس قالوا لا يزيل ماذا لا يزيل النجاسات هذا سبب من الأسباب لكن كذلك جاء في يعني حديث آخر صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال للجن قال لهم ماذا قال لكم كل عظم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع تجدونه أو يقع في أيديكم أوطر ما يكون لحما واضح إذن العظم طعام من طعام الجن العظم طعام ماذا الجن العظم الذي ذكر اسم الله ماذا ذكر اسم الله عليه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل روث علف لدوابكم كل روث ماذا علف لدوابكم ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم فلا تستنجوا بهما فإنها ماذا فإنهما طعام ماذا إخوانكم يعني العظم نقول أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ماذا أنه له حرمة وله ماذا يعني أنه يعني طعامه الجن فبالتالي لا يجوز للمسلم أن يستجمر ماذا به كذلك مثل ما ذكره الفقهاء أنه أملس لو مسح
بالعظم فلا تتحقق ماذا؟ الطهارة وإزالة النجاسة. طيب لو افترضنا أن مسلما يعني عن جهل طبعا لأن المسلم لا يفعل شيء مخالف للسنة يعني عن عمد صحيح، لكن لو افترضنا عن جهل أخذ روثة وهو في بر أو في مكان في خلاء أخذ روثة وظنها ماذا؟ ظنها حجر ومسح بها وأزالت النجاسة مع الأحجار يعني روثة أو حجرين أو ثلاث روثات ومسح بهما وتنظف المحل، هنا هل يجزئه هذا الاستجمار أو لا يجزئه؟ نقول إن كان يعلم طبعا هو آثم على مخالفته الصريحة لأمر ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الإنقاء وإزالة النجاسة فقد تحققت، فقد ماذا؟ تحققت، وهذا يعني ما اختاره ابن تيمية وغيره من أهل العلم. مسألة فيها خلاف فيها أخذ ورد، لكن الظاهر والله أعلم أنه طالما زالت النجاسة حصل ماذا؟ حصل الإنقاء وزالت النجاسة، لكن يبقى الإثم عليه إن كان يعلم وفعل هذا الأمر الذي نهاه عنه ماذا؟ الشر. طيب طاهر ينقي المحل إلا الروث والعظام، إلا ماذا؟ الروث والعظام. قلنا هذا نص عليه الحديث الصحيح نهى ماذا؟ أن يستجمر بماذا؟ برجيع أو بعظم. قال وما له حرمة، ما له حرمة أي الشيء المحترم، الشيء المحترم طبعا الفقهاء يمثلون عليه بماذا؟ بمثلا الكتب، مثلا الأوراق المحترمة، يذكر الفقهاء مثلا ذيل الدابة، يذكرون يعني مثلا شخص جلس بالقرب من دابة وقضى حاجته ثم أخذ ذيلها ومسح به، هذا يقولون شيء محترم فلا يجوز له. طيب ما الدليل على مسألة الاحترام هذه أو على مسألة ما له حرمة؟ نفس الذي ذكرناه قبل قليل قياسا عليه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الاستجمار بطعام الجن وطعام دوابهم صح ولا لا؟ منع منه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقياسا عليه طالما أن قال يقول الفقهاء طالما أن طعام الجن وطعام دواب الجن محترمة فإذا طعام الإنس وطعام دوابهم كذلك ماذا؟ شيء ماذا؟ محترم. فإذا من باب ماذا؟ من باب القياس. يعني شخص مثلا ما وجد له إلا فاكهة مثلا فاكهة أخذها أجلكم الله ومسح بها، يقال له هذا أمر ماذا؟ منهي عنه. لماذا؟ قياسا على طعام الجن وطعام ماذا؟ دوابهم. فيستجمر بهذه التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالأحجار أو ما كان نحو هذه الأحجار مما هو يشترط فيه ماذا؟ أن يكون طاهرا منقيا ليس روثا ولا عظما ولا